انت بتسمع 90ات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهراية من كل أسبوع على 90ات FM. هدير خالد.
سهراية مع هدير خالد، كل يوم أربع الساعة 11 وربع على 90ات FM.
يا مساء الفل عليكم، معاكم هدير خالد من 90ات FM وحلقة جديدة من سهرية. أول وظيفة ليك في حياتك المهنية يا إما بتصنع مسيرتك يا إما بتحطمك. مسيرة كل فنان في الفن هي مش بس الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، هي كمان مشوار أخذ وعطاء. بس يا ترى هو مشوار ده لازم يتسئل فيه ماذا أخذ وماذا أعطى؟ طب اللي أخذ عمل إيه باللي أخذه؟ طب العطاء ده بيكون من مين والمين وفين وازاي؟ فنانين السهرية النهاردة هم قيمة وقامة فنية ملهاش حدود، بدليل ان هو مسيرتهم الفنية لسه بتتحكي لحد دلوقتي، ولسه بيتقال هم عملوا ايه في الفن، هم ادوا ايه الفن، هم الفن كمان اخد منهم ايه. هم مش بس ادوله، هو زي ما ادوله هو كمان اخد منهم كتير، اخد منهم عمر، اخد منهم تمثيل، اخد منهم جهد، بس هو اخد منهم الكتير. طب ازاي قدر كل حد فيهم يكون بصمة في تاريخ الفن؟ والحقيقة هو مش بس بصمة في تاريخ الفن المصري، هو في الفن في الوطن العربي كله. ده هيودينا لسؤال الحلقة اللي حبيت ان انا ابدأه بمقولة صغيرة، ان الاتجاه في الاتجاه الصح احيانا بناخد الخطوة الكبيرة، وهي بتنتهي بالهدف الحقيقي اللي بنقدر ان احنا نحققه في حياتنا. عايزاكوا تجاوبوني على سؤال الحلقة، يا ترى بتدي ايه لمهنتك وبتاخد منها ايه غير مرتبك؟ 0-4-2-7-8-9-4 ارقام التواصل، هستنى ان انتوا تجاوبوني وتقولوني سواء على الفيسبوك او على ارقام التواصل. فاصل ونرجع تاني.
حاول تحسبها 100 مرة عشان اعرف وصلت لايه، وليه كل اللي حبيتهم ما عملوش اللي قالوا عليه. لا لا يا جواب لأسئلتي، ولا برتاح من التفكير، ودايما يغلطوا لكن انا اللي بسدد الفواتير. ميزان الدنيا ارض وجو، بينزل يوم ويطلع يوم، ويتسلم لضعفك او تحاول مرة تانية. حياتي خلتني أشيل أوجع وأخفيها، فإني عايشة في الدنيا يا دوب ضيفة شرف فيها. تتغير في قلبي حاجات كتيرة، لما بيسألوني بقول ظروف.
أول فنانة معانا في سهرية النهاردة هي فنانة بدرجة مناضلة، هي حياتها أشبه بحواديت ألف ليلة وليلة. هي اللي كانت من أشهر وأغنى راقصة في مصر، لوحدة بتدور على مكان يقويها في أواخر أيامها. هي اللي قال عليها إدوارد سعيد يا لها من امرأة. هي الفنانة تحية كاريوكا. الحقيقة تحية كاريوكا مش محتاجة ان احنا نتكلم عن أعمالها الدرامية وأعمالها السينمائية. تحية كاريوكا كانت فنانة شاملة من كل النواحي بكل الطرق، بس احنا النهاردة علشان نحكي هي ادت ايه للفن زي ما هو اخد منها عمرها واخد منها تمثيل واخد منها كل حاجة احنا عشناها مع تحية كاريوكا، احنا عايزين نعرف تحية كاريوكا ادت ايه للفن. تحية كاريوكا هي مش بس ادت للفن اعمال درامية واعمال سينمائية لسه عايشة لحد دلوقتي، هي ادت مواقف عاشت مع كل حد اشتغلت معاه، سواء اعلاميين سواء اكسسوارست سواء فنانين، اي حد هي اشتغلت معاه تحية كاريوكا ثابت معاه بصمة. احنا هنروح ونشوف كل حد فيهم قال ايه عليها وقال هي ازاي ادت للفن بس بطريقتها. بس الاول تعالوا نروح لبنت ال 15 سنة تحية كاريوكا في قاعة ليفونفار لما شافت اول حاجة قلبها دق لما شافتها وهي الراقصة وهي بترقص قدامها. وقتها قلبها تعلق قوي بالرقص الشرقي وقررت ان هي فعلا تهرب من البيت وهي عندها 15 سنة وتروح اسكندرية علشان تشتغل في الرقص. وقتها فعلا اللي ذكرته الفنانة رجاء الجداوي ان هي لما خالها عرف ربطها في سطح البيت وعمل لها وتد في رجلها، فضل معلم في رجلها لحد اليوم اللي توفت فيه. ده اللي خلاها شغفها في الفن يتحرك ناحيته ان هي هربت من البيت في بداية فنها. تعالوا نروح ونشوف ازاي هي ادت الفن والفنانين وكل حد اشتغل معها. تعالوا نبدأ بالمكير الفنان المعروف محمد عاشور. محمد عاشور قال كانت بتحكم على كل نجم من النجوم وهي في البلاتو ان كل يوم حد فيهم يجيب في مبلغ من الفلوس، مبلغ من المعين من الفلوس، وفي الاخر كانت تجمعهم كلهم وتحطهم في أظرف بيضة وتبدأ توزعهم على كل حد محتاج من البلاتو، وكان كمان بتاخد من المنتج مش بس، وكانت هي نفسها بتحط فلوس، وكانت تبدأ توزعهم الأول على كل حد محتاج في البلاتو، وبعدين كانت ممكن كمان توزعهم على الفنانين، والفنانين كلهم كانوا بيرحبوا، ما كانش أي حد فيهم بيعترض، بالعكس كانوا كلهم بيبقوا مبسوطين. كمان تعالوا نروح للفنانة نبيلة عبيد. قالت لما كنا في المسرح ونبقى قاعدين مستنيين عشان نبدأ البروفا بتاعتنا، كانت هي تفضل قاعدة جنبي، ألاقيها كده حد جه وراح لقيتها مرة واحدة تقول له ايه هات الروشتة طلع الروشتة. فنبيلة عبيد كانت تقول انا اول حاجة تيجي في بالي ايه، ان هي عشان مش عايز تديله فلوس عشان يروح يعمل بيها حاجة تاني، فهي اللي هتجيب له العلاج. هي قالت ان هي كانت فعلا بدون يعني بدون لا وعي زي ما بنقول، هي حاجة طالعة منها كده، ان هي كانت متكفلة فعلا بين الناس اللي موجودة معاها في العمل، سواء ده عمل مسرحي عمل درامي عمل سينمائي، هي كانت متكفلة بيه من كتر حبها في الفن، فهي بتدي كل الناس اللي متعلقين بالفن مش بس بتدي العمل اللي هي بتشتغل فيه. كمان الفنانة سهير رمزي قالت لما طلعت معاها الحج أختها تعبت جدا، وكان وقتها كان مفروض يطلعوا رايحين جبل عرفة عشان يعملوا فروض الحج، بس وقتها أختها تعبت جدا فقالت لها روحي أنت يا سهير أنت معاكي والدتك. قالت لها لا إزاي أنا مش هينفع، قالت روحي أنا لو ربنا كتبها لي هاجي، لو ربنا مش كتبها لي يبقى مش هاجي. دي برضو من المواقف اللي ذكرتها الفنانة سهير رمزي. كمان تحية كاريوكا كان ليها بدور ان هي فنانة كان ليها دور سياسي معروف جدا، وهي لما خبت الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مزرعة أختها في الإسماعيلية، لان هي كانت عارفة ان دوره ازاي كان بيواجه الاستعمار الانجليزي وقتها، ودي الحقيقة كانت من اشهر ادوار يعني الادوار السياسية الحقيقية اللي عملتها الفنانة تحية كاريوكا، عشان هي فنانة فقدرت ان هي تخبي الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لدرجة ان هم قالوا من كتر ما هم يعني كان بيعزها الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان دايما تقول له يا ابو الانوار. كمان الفنانة رجاء الجداوي قالت مرة كانت مسافرة دبي عشان كانت تعمل عايزة بتعمل عمل هناك، وعرفت ان الكومبارسات اللي موجودين في العمل ده ما خدوش فلوسهم، اضربت عن التصوير ورفضت ان هي تصور غير لما ياخدوا فلوسهم. وكمان الإعلامي وجدي الحكيم قال موقفها مع عبد الحليم لما كانوا في اسكندرية ومتعهد الحفلات مرضيش يطلع عبد الحليم. هي كمان رفضت إن هي تطلع الفقرة بتاعتها وروحوا هما الاتنين وهما معهمش جنيه يتعشوا بيه، وفضلوا يلموا من بعض فلوس عشان يقدروا إن هما يتعشوا قبل ما يروحوا. وكمان الفنان فاروق الفيشاوي قال في فيلم شباب المرأة لما جت هي عملت الرواية دي في التمثيل في الفيلم، فيلم السينمائي هي عملته كان بطلة الفيلم، لكن لما جت الرواية دي تحولت على المسرح كانت بطلة المسرحية فيفي عبده، وهي رضيت بكل حب. كان قد ايه فاروق فيشاوي بيحكي ان هي قد ايه تقبلت الموضوع بصدر رحب وحضرت المسرحية وكانت بتحضر كل الكواليس وكل البروفات وقبلت ان هي تكون الام وان فيفي عبده تكون البطلة. 0-1-4-2-7-8-9-4. نروح لفاصل ونرجع نكمل تحية كاريوكا.
نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبتش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبتش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف العتاب واللوم ده من باب المحبة. البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، احنا اللي لبسنا الطبق واحد زمان ستر العتاب واللوم ده من باب المحبة.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين سهريتنا مع بعض. قبل ما نرجع نكمل الفنانة تحية كاريوكا، تعالوا نشوف أراءكوا على سؤال الحلقة. احكيلنا بتدي ايه لمهنتك وبتاخد منها ايه غير مرتبك. معنا محمد القاضي بيقول بديها جهد وإخلاص على قدر المستطاع وباخد منها خبرة والقدرة على تحمل المسؤولية. بشكرك جدا يا محمد. ومعنا إنجي بتقول باخد منها وجع القلب، كلنا يعني مش انتي بس. ومعانا سارة بتقول في مجال بتعلم وبتطور وفي وسط مجتمع بيديني بيمدني بالطاقة الإيجابية. الحياة دي بتبقى نعمة لو انت في وسط بيئة عمل بتديكي طاقة إيجابية. ومعانا نجوى بتقول الصبر والإصرار بيدوني القوة والوصول للي انت طامح فيه في مهنتك، وبكده هتاخد خطوات مثمرة في مهنتك، وده بيكون فيه جهد بدني وذهني عشان توصل لهدفك. والحمد لله انا لمسته في معظم تلاميذي اللي اتخرجوا من تحت ايدي، معظمهم حبوا المواد اللي كنت بدرسها وممتنين ليا، وبكده انا فخورة بيهم، واتمنى ليكي ان انت توصلي لهدفك اللي بتسعيه ومهنتك كاعلاميه. بشكرك جدا يا نجوى، والحقيقه دي احسن حاجه ان البني ادم يسيب بصمه في الناس اللي قدامه. ومعانا خالد بيقول بحكم عملي بديها كل جهدي وخبرتي العمليه، وبحاول ابذل كل مفوسي علشان انجح في عملي، والحمد لله ربنا اعطاني من فضله كتير خلال عملي. بشكرك جدا يا خالد. تعالوا نرجع للفنانه تحيه كاريوكا وأراء الناس عليها. من الحاجات الحقيقة اللي تتذكر في مشوار تحية كاريوكا لما اتحكم عليها ودخلت السجن حوالي 100 يوم تقريبا، الإعلامي وجدي حكيم قال بالظبط كده إن كان كل الموسيقيين ومعاهم مجموعة من الفنانين كانوا يوميا بيروحوا تحت السجن عندها، لدرجة إن هي تسببت في سجن حد منهم لما قالت له وحشاني الطعمية بتاعتك، فافتكروا إن الطعمية دي شفرة ما بينهم فحبسوه معاها، يعني وحبسوه في نفس الزنزانة مع بعض. وعملوا وقالوا ان هي وقتها لما دخلت السجن عملت حالة من الثورة الشعبية في الشارع، لان تحية كاريوكا دخلت السجن وهي دخلت في حاجة كانت ظلم. يعني كمان معنا سمير صبري قال لما كان فايز حلاوة، وقبل ما اكمل سمير صبري عايز اقول لكم ان فايز حلاوة ده كان زوج تحية كاريوكا، لكن هي بعد ما ادته من عمرها كتير وساعدته في ان هي كونت فرقة مسرحية لمدة 10 سنين باسمها، وعملت له المسرح وعملت له كل حاجة، فايز حلاوة خد منها كل حاجة وخد منها شقتها وكمان اتجوز عليها. سمير صبري قال لما كان فايز حلاوة بيهاجمني في مقالاته جابتني وقالت لي ما تزعلش منه يا سمير، هو خلص كل هجومه، وللأسف هو دلوقتي بيدخل على الناس اللي واقفة جنبي وبتهاجمني. وكان دايما يقول عليها سمير صبري ان هي فنانة من غير، مش محتاجة مكياج عشان تحط احاسيس او تبين احاسيس، هي فنانة من جوه ومن بره، هي ملهاش وصف. تحية كاريوكا كان دايما يقولوا عليها الحاجة توحة. كمان الفنانة نجوى فؤاد قالت ان هما كانوا بيتجمعوا هي والفنانين على قهوة في الحسين، وكانوا بيشوفوا مين اشتغل ومين ما اشتغلش، واللي اشتغل كان بيدي اللي ما اشتغلش، والعكس صحيح. وكمان تحية كاريوكا بنفسها قالت أثناء تصوير فيلم الفتوة كانوا مفروض أواخر التصوير كان هيبقى صباح العيد وصلاة العيد، فقالت إحنا كلنا هجيب عجل وهنبدأ إن إحنا نذبح وكده علشان نقدر إن إحنا نحضر العيد وعادي جدا. قالت أنا فوجئت إن كل الناس كل واحد جايب عجل تقريبا، وبقى عندنا في البلاتو حوالي 20 عجل. كمان الفنانة فيفي عبده واللي كمان بتربطها صلة قوية جدا لدرجة ان هي كانت بتقول لها يا ماما، والحقيقة في لقاء ليهم هما هي ونجوى فؤاد وتحية كاريوكا كانوا في برنامج مع الإعلامية هالة سرحان، كانت بتقول انا عايشة بفيفي عبده، يعني انا فيفي عبده هي اللي معيشاني. فيفي عبده قالت لو انا كنت سمعت ان هي بترقص في اي فرح او في اي حتة كنت بروح لها. غير ان تحية كاريوكا كمان قالت على فيفي عبده وعلى شادية وعلى سمير صبري هم ولادي، لان كمان شادية كان ليها دور كبير قوي مع تحية كاريوكا قبل ما تتوفى. كمان الفرقة المسرحية السياسية اللي عملتها هي وفايز حلاوة كانوا من أشهر الأفراد اللي بيشرحوا كل أوضاع الشعب في الوقت الحالي، وتقريبا هما مفيش حد عرف ان هو يعمل ده بعدهم تاني بالدقة اللي كانوا بيعملوها، وده بسبب فن تحية كاريوكا ان هي قدرت ان هي تعمل فرقة مسرحية بالشكل ده. كمان الكاتب الكبير صلاح حافظ قالت ان هي ساعدته وقت ما كان عنده مشكلة كبيرة جدا، وكمان سمى بنته تحية على اسمها، وعملت ده مع عدد كبير قوي، ساعدتهم كتير قوي عدد كبير قوي من الكتاب الكبار لما بيكون عندهم مشكلة سواء مادية أو عملية كانت دايما بتساعدهم. كانوا دايما بيقولوا على تحية كاريوكا ان هي الست الجدعة، الحاجة توحى الجدعة، ما كانوش بيقولوا عليها اي حاجة غير كده. واخيرا كان ليها دور كبير قوي في اعتصام الفنانين في نقابة المهن التمثيلية لما اصدروا قانون ان النقيب هيستمر طول العمر، وده كان في اوائل الثمانينات، قررت تروح وتعتصم في النقابة وجابت مرتبة كمان ونامت هناك، وحد لدرجة ان هو كلمها الرئيس حسني مبارك قال لها يعني انت ما عملتيش كده ايام انور السادات، جاي تعملي كده على ايام انا. الحقيقة أن إدوارد سعيد نهى مقاله عن تحية كاريوكا، قال: أتساءل أحيانا أي حياة ستكون لها بعد موتها. وبرضه اللي ذكرته رجاء الجداوي في أواخر أيامها أن هي طلبت من رجاء الجداوي أن هي تروح البيت وتجيب كل برفاناتها وتوزعها على الممرضات عشان يفضلوا فاكرينها، لدرجة أن هم لما راحوا يدفنوها في السيدة نفيسة كل الناس الغلابة اللي هناك قالوا: إيه ده، مين دي، مين دي، دي الحاجة بتاعتنا، دي الحاجة توحة بتاعتنا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني، و 0-1-4-2-7-8-9-4 أرقام التواصل. فاصل ونرجع تاني.
صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين، أهالينا وحبايبنا عالشارع وبيوتنا والدكاكين، وعلى الخير اللي في قلوبنا. صباح الفل على اللي بيسعى والشقيان، أخونا وجارنا وصاحبنا. صباح الرزق والتساهيل، ويومنا جميل بلقمة بتحلى بتعبنا. سيبها على الله، سيب بكرة بقى البكرة ده لو تسعى، هتلقى الدنيا جيالك. قادر ربك يفرجها يعدلها يريح لك في يوم بالك. ولما في يوم هتاخد ايد حد غريب ومن قلبه هيدعي لك، هتلقى في يوم سيبها على الله. ده اللي بيتفق الخير يلقاه، لو يقفل باب ربك يفتح باب رزق وراه. سيبها على الله، وهتسعى الدنيا هتسعى معاه، ومن ما تروح رزقك هيروح وهيمشي وراه.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين سهرياتنا، وحب أفكاركم بسألوا الحلقة: احكي لنا بتدي إيه لمهنتك وبتاخد منها إيه غير مرتبك؟ تعالوا نكمل بقية أراءكم على سؤال الحلقة. معنا وداد بتقول: بديها تفكير وتحضير وباخد منها حرية التعبير عن الرأي من خلال طرح قضايا عامة. بشكرك جدا يا وداد. ومعانا أسامة بيقول: مهنتي أو بمعنى أدق وظيفتي هي العالم الذي أقضي فيه نصف يومي تقريبا، ولم يكن ذلك ممكن لو كانت مجرد وسيلة لكسب المال. الوظيفة يعني عالم كامل، زمايلك ورؤسائك وعملائك اللي بتقابلهم، بتتعرف على شخصيتهم وطباعهم ومستواهم العلمي وإمكانياتهم، وبتتعامل مع كل واحد بأسلوب مناسب لتركيبته، مواضيع بتشتغل فيها وبتتحمل مسؤوليتك فيها، ومعلومات جديدة وعلم بتكتسبه يا إما بالتدريب أو من خلال مواقف بتقابلها، فبتزيدك خبرة، والأخطاء ولحظات إحباط بتتعلم منها دروس أبلغ من كل سنين تعليمك وتربيتك. وطبعا نجاحات ولحظات تقدير بتهون عليك كل اللحظات الصعبة اللي مريت بيها. أنا بعطي عملي مجهود وإتقان وحب لكل اللي بتعامل معاهم، وضمير حي بيحكم كل تصرفاتي وقراراتي، وباخد منه حب زمايلي ودروس مستفادة ومعلومات جديدة وخبرات فنية وبشرية، وطبعا المرتب. بشكرك جدا يا أسامة، بصراحة الكومنت بتاعك يعني قال حاجات كتيرة قوي قوي ولخص حاجات كتيرة قوي. كمان معنا هيا بتقول: باخد منها الضغط والسكر والقلب وحرقة الدم. كلنا يا هيا، مش لوحدك. وعنا النفين بتقول: بيحصل إضافة متبادلة، أنا بضيف لشغلي مهارات اللي عندي واللي بطورها، وباخد منه زيادة في العلم والخبرة والكفاءة. تعالوا قبل ما نروح للفنان التاني في سهرية النهاردة، أحب عايزة أوريكو الجانب الآخر من الأخذ والعطاء في الفن، إن برضو هم في فنانين الفن أخذ منهم كتير. همان السينما المصرية، الفنان فؤاد أحمد، اللي فقد بصره بسبب الفن في 1990 وهو بيصور شخصية هامان. للأسف الشديد جدا المكير هو اللي كان سبب كبير قوي في فقدان بصر فؤاد أحمد، لأن هو حط له مادة مش كويسة على بشرته وعلى راسه، واللي المادة دي غطت وشه بالكامل، وجي عشان يشيلها استخدم سبرتو واستخدم مواد تانية فأدت لفقدان البصر في وقتها. يعني هو مش بعدها، هو في وقتها فقد بصره فقدان تام، وكمان أدت ان هو الأكسجين ما يوصلش للمخ، وأدت ان الأعصاب الدموية وكل حاجة دموية في مخه وقفت. ففي وقتها هو فقد بصره. بالفعل اجتمعت لجنة في نقابة المهن وقالوا ان هم يعني قعد الموضوع ده تقريبا 17 سنة، قالوا ان هم هيسافروا هيعالجوه، بس للأسف وزي بالظبط ما تقال في الخبر، هو القرار ده فضل حبيس الأدراك في نقابة المهن، وفضل فعلا الفنان فؤاد أحمد فقد البصر لحد آخر عمله في 2002، وده كان بسبب ان هما زملائه وبيحبوه فأعطوه العمل ده ومثل فيه، بس هو فقد بصره فقد كلي. يعني هو الحقيقة زي ما الفن خد منهم تمثيل، في فن خد منهم صحتهم كمان. تعالوا نروح لتاني فنان معانا، هو الفنان والممثل والنجم حتى النخاع، هو الفنان محمد صبحي، اللي من سنتين اتعمل له احتفالية 50 سنة لوجوده في الفن، اللي بيقول بالظبط أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص. الحقيقة محمد صبحي ليه دور وبصمة مهمة جدا أعطاها في الفن. هو بالظبط كان كل ما حد يستضيفه يقول له احكي لنا انت ازاي يعني صرفت كل فلوسك في الفن، انت ممثل وصرفت كل فلوسك في الفن. لأن اللي عمله محمد صبحي لما راح في أوائل في التسعينات، راح منطقة الصحراء وكان في باله ان هو يعمل أوبرا، هو كان عايز يروح ان هو يعمل أوبرا، خاصة بعد ما عمل سنبل بعد المليون، واللي كان ليها تأثير كبير قوي في اللي أنا هقوله دلوقتي. إن هو لما راح الصحراء دي لقى مجموعة من الشباب بعد المكان اللي هو هيعمل فيه بحوالي 20 كيلو، لقى مجموعة من الشباب عايشين وزرعين في الصحراء، فهو اتفاجئ. راح هم قالوا له أنت، أنا سنبل أثرت فيها، أنا سنبل هي اللي خلتني أعمل ده. فوقتها قرر إن هو يعمل مدينة سنبل، المدينة الثقافية والفنية، اللي خد الأرض دي وعمل فيها مسرح وعمل فيها فرقة مسرحية، وكان وقتها عنده تقريبا 28 فرقة مسرحية. واللي كان من فترة قريبة كان بيروح كل الأماكن وبيعمل كل اللقاءات مع كل الشباب، وكان بنفسه بيعمل التجارب بتاعتهم علشان يورينا قد إيه هو بيختارهم بالظبط. كمان هو بيقول الشعار في مدينة سنبل نبني البشر قبل بناء الحجر. وكمان استخدم محمد صبحي وظيفته كفنان بأن هو شارك في مشروع العشوائيات في حملة معا، أن هو يجدد العشوائيات إزاي. كمان هقول لكم سريعا أراء بعض الفنانين عن محمد صبحي. رياض الخولي مثلا قال عن المسرح وكواليس محمد صبحي، يعني زي ما حكيت لي والدتي قبل كده، قالت لي أن محمد صبحي ما ينفعش أن أنت تأزأزي لب في مسرحه، لو سمع أزأزت اللب هو بيوقف العرض ومش بيكمل العرض، هو بيوقف العرض المسرحي ومش بيكمله. زي ما رياض الخولي قال، هو مسرح وكواليس محمد صبحي ما فيش زيها، لان لا فيها ملقن ولا فيها اي حاجه، انت لازم تبقي حافظه دورك، ما ينفعش تجودي، هو انت حافظه دورك. وكواليسه ما فيش حد فيها بيدخل عند التاني، كل واحد مركز في دوره. كمان الفنان سمير غانم قال هو ممثل قوي على المسرح، هو ممثل قوي، وضحكه بالنسبة له هو عبارة عن حسبة هندسية، هو عارف الإفيه بيتحط فين، مدته قد إيه، الكيو اللي قبله قد إيه، لو ده قل أو ده خس هو مش يبقى كده بالنسبة له ومفيش إفيه، هو بيبقى حاسبها حسبة هندسية. وكمان محمود القلعاوي قال، اللي كان ممثل معاه في مسرحية الجوكر، قال أنا اتولدت نجم على إيد محمد صبحي، لأن أنا كنت رايح الدور ده في مسرحية الجوكر كبديل، بس سبحان الله أنا كأن أنا اتولدت نجم في اللحظة اللي طلعت فيها على المسرح وعملت فيها بروفا على الدور بتاعي في مسرحية الجوكر. كمان أحمد آدم قال أصول النجومية أنا تعلمتها من محمد صبحي، ومسرحه بالكامل هو عبارة عن مدرسة فنية عسكرية. الحقيقة كله أشاد بمسرح محمد صبحي إن هو حاجة عسكرية جدا، ما ينفعش إن أنت تخل بأي قانون فيه، هو فنان قوي على خشبة المسرح وبره خشبة المسرح. الفنان محمد صبحي هو قامة وقيمة فنية كبيرة قوي قوي قوي، محدش يقدر ينافسه في الحتة دي، وبالذات إن هو إدى كل ذرة تمثيل وفن فيه إداها برضو في خدمة الفن. قبل ما اختم الحلقة عايزة اقول لكم ان احنا طبيعي هنواجه في اي مهنة نقد، طبيعي ان احنا هنواجه احباط، طبيعي ان احنا هنواجه تكسير، بس هو المهم كله احنا بنعمل ايه. لو احنا ادينا مهنتنا هي طبيعي هتدينا، هي العلاقة مش بس فلوس ما بيني وما بينها، انا مش بس هديها عشان خاطر انا يلا عايزة اول شهر عشان اخد مرتب، انا لازم اديها زي ما هي بتديني عشان انا هكسب منها خبرة وهكسب منها تعامل وهكسب منها علاقات وهكسب منها حاجات كتيرة قوي. اتمنى ان انت تكونوا استمتعتوا معنا في سهريتنا النهاردة، واشوفكم الاربع الجاي، تصبحوا على خير. Thank you.